فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بنقول من يعرف الأطفال جيدا سيلاحظ أن لديهم إشكال في التعقل أو التمييز بنوعيه: التعقل العلمي التبصري أو تمييز الفهم والإدراك، والتعقل العملي التصبري أو تمييز العزم والضبط والإمساك. تاني، من يعرف الأطفال جيدا سيلاحظ أن لديهم إشكال في التعقل أو التمييز بنوعيه: التعقل العلمي التبصري أو تمييز الفهم والإدراك، والتعقل العملي التصبري أو تمييز العزم والضبط والإمساك. هنا تكمن المشكلة بقى. تكمن المشكلة إزاي؟ إن المنتظر هذه الأشياء التي تم رصدها إن الطفل إيه؟ نقول مش مشكلة، إحنا بنعول بقى على إن شاء الله هو يتعقل أو هيميز. لا، مش هيميز. ده إحنا أصلاً بننتظر التمييز بتاع الطفل، بننتظر عند 7 سنين، بننتظر بداية التمييز وما يلحقه من تعقل. وعند 10 سنين التمييز بيزداد شوية، وعند البلوغ بيزداد شويتين، تمام؟ ويفضل بقى في شوية تمييز كده، يعني هو عنده تمييز كافي للتكليف عند البلوغ. فاحنا بنتكلم اصلا انه مثلا لغايه 7 سنين التمييز ضعيف جدا. التمييز العلمي التبصري او الفهم والادراك، ان هو يفهم او يدرك الاضرار او الاخطار او الاوضار اللي التي جاء بها هؤلاء الاشرار الفجار، يعني ان هو يفهم الاخطار او الاضرار او الاوضار التي جاء بها هؤلاء الاشرار الفجار اللي بعضهم كمان كفار. يعني ده مشكله كبيره، يعني ان هو ما عندوش التعقل او تمييز علمي تبصري تمييز، لان هذا الامر قائم على ايه؟ قلنا قبل كده ان هذا الامر قائم على مساحة المعلومات اللي عنده والخبرات التي لديه. فهو ما عندوش معلومات ولا عنده خبرات. قلنا مرة وتكررت، الاطفال ما ينقصهمش ارادات لكن ينقصهم خبرات. بالعكس كمان، لو اضفنا الى ذلك ان الطفل اصلا فيه براءة حد السذاجة. الطفل فيه براءة حد الايه؟ السذاجة. زي ما قلنا كده مثلا في النساء، لما ربنا يوصفهم بانهن ايه؟ غافلات، المحصنات الغافلات. هي غافلة يعني ايه؟ مش معنى انها بتفهمش ومتدركش، بس هي بريئة، بريئة لدرجة انها مثلا ما تتخيلش ان الشخص اللي بيعمل الحاجة دي بيعملها ويريد من ورائها شر، او يريد من ورائها ضرا. فهي بريئة الى هذه الدرجة، غافلة يعني ما بتاخدش بالها من حد ايه. دايما بتتصور الناس زيها، هي مثلا الحمد لله بتتعامل بصدق وبأمانة ومش عارفه ايه ولا وما تعملش حاجة. وفي حين اللي بيعملها ممكن ما يكونش كده، يعني هذا الرجل الذي يتعامل معه ربما لا يكون كذلك. فهي بريئة، والبراءة دي بتروح للسذاجة اصلا. المشكلة في الطفل كده، براءته اللي بتودي للسذاجة، انه ما يتصورش ان مثلا الناس اللي عاملين الكرتون ده يريدون به شرا، ولا الناس اللي عاملين الفيلم الفلاني وجايبين الشواذ دول هم عايزين يوصلوا له حاجة. مش في دماغه. بيحسن الظن، يعني البراءة دي اللي هي حد السذاجة بيبقى فيها مساحة ظن زائدة، لان ربنا ما قالش ان كل الظن اثم، قال ان بعض الظن اثم. يعني اجتنبوا كثيرا من الظن، ودي سبحان الله منهج شرعي، اجتنب كثير عشان القليل، يعني حتى وان كان قليل بس اجتنب كثير منه عشان خاطر هيضر. يعني زي ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ففكرة ايه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، لكن ربنا ما نفاش ان كثير من الظن ايه؟ ان كثير من الظن صح، قال ان بعض الظن اثم. فهو الناس اللي عندهم براءة حد السذاجة عندهم حسن ظن زائد عن الحد، زائد عن الحد. فهذا الحسن الظن الزائد عن الحد بيزود الإشكال. يبقى طفل بيرصد التفاصيل، وهذه التفاصيل ما عندوش قدرة على تمييز العلم التبصري لغاية 7 سنين تقريبا، ودايما بيشوش عنده العاطفة، بتشوش على العقل، وده فهو عاطفته بتشوش على العقل. لو اضفنا الى ذلك حسن الظن او البراءة اللي هي حد السذاجة، فهو ممكن اصلا ما يفهمش او يدرك ان فلان ده يريد به شر. طيب كمان بقى في اشكال تاني، الطفل بس مش عنده اشكال في التعقل العلمي التبصري او تمييز الفهم والادراك، عنده كمان مشكله في التعقل العملي التصبري او تمييز العزم والضبط والامساك. يعني لو بيحركوا بقى هواه، يعني الهوى عنده غالب على الهدى والعاطفه غالبه على العقل، فلو حب حاجه او مل لها بنلاقيه للاسف الشديد مصر عليها ومدفوع ليها، مدفوع ليها اندفاع الفراش للنار اللي بتشتعل لمجرد ان هو معجب بالضوء اللي صادر عن النار دي ومش واخد باله. يعني هو منبهر بما فيها من اشراق وغير منتبه لما فيها من احراق، وده بيحصل عند كتير حتى من الكبار، ان يبقى ايه، يبقى منبهر بما يحصل من الايه، من الاشراق، وغافل عما في هذا الامر من الاحراق. المشرق اللي فيه اللي هو جذاب فيه فيروح، فهو منتبه للايه، للشيء الجذاب، وينسى ما فيه العذاب. يعني ما بياخدش باله بما فيه العذاب، ينتبه للاشراق الجذاب وينسى الاحراق الذي فيه الايه، فيه العذاب. فالطفل كده تلاقيه مدفوع بقى، وخصوصا الطفل كمان، يعني فكره ان احنا لما نيجي نقول على طفل النهارده نقول اتنشن ديفست هايبر اكتيفيتي ديزورد، الطفل عنده نقص انتباه وعنده فرط حركه، احنا بنقولش يعني طفل، ما فيش طفل ما عندوش نقص انتباه، ما فيش طفل ما عندوش فرط حركه او ما عندوش حركه زائده، انما الاشكال ان دي ده فرط حركه، يعني حركه زائده. ولذلك مثلا يقولوا اتنشن ديفست هايبر اكتيفيتي ديزوردر، لان الطفل الطبيعي كده. طيب من صفات الاولاد اللي هم عندهم اللي هم الهايبر اكتيف دول ايه؟ ان عندهم حاجه اسمها الامبالسيفيتي، الاندفاعيه، مندفع، ما بيتمهلش وما بيتعقلش. ده اشكال تاني، ان الطفل اصلا بطبيعته هو مندفع عشان هو عاطفي، فما بيتمهلش وما بيتعقلش. فاحنا امام انسان لا يتمهل، يعني ما بيتمهلش، يبقى كده خلاص ضرب اصل التدبر، ما يتدبرش، مش هيتفكر ولا يتدبر، فلا بيتمهل ولا بيتعقل. يتعقل ان هو يقعد شويه كده بعد التمهل ده يفهم ويدرك عشان يضبط ويمسك، لا ما بيعملش ده. فعندنا اشكال في التمهل واشكال في التعقل. اشكال في التمهل مرتبط بالايه، بالاندفاعيه اللي عند الطفل، هو طفل. وزي ما قلنا البراءه حد السذاجه وحسن الظن، حسن الظن الزائد وغيرها، ده الطفل اللي احنا كنا بنتكلم على مصادر المعرفة المقدمة ليه من شوية. يعني انتم متخيلين الازمة؟ يعني ده الطفل. انتم متخيلين قد ايه الاباء والامهات صراحة بيجرموا في حق ابنائهم لما يروحوا يعرضوهم لمصادر معرفة ايا كانت، اي مصادر معرفة. طبعا هنا بقول مصادر معرفة انتم فاهمين، لما يروحوا يعرضوهم بقى الافلام ولا مسلسلات ولا كرتون ولا كتب ولا قصص ولا اي حاجة في الدنيا، ولا حتى يحطوهم في بيئة، البيئة دي برضو ما مصادر معرفة، مصادر معرفة البيئات اللي هم فيها، كلام بيتطارح، كلام بيتناقش قدامهم، افعال بيشوفوها، فسواء كانت افعال او اقوال او احوال، دي برضو مصادر معرفة. انت هتصوروا الاشكال اللي النهاردة لاب او ام مثلا لمجرد ان هو يقول لك اصل الولد المدرسة الانترناشنال دي مدرسة نظيفة ومدرسة مش عارف ايه، مش متخيل حجم الجنايه اللي جراها في حق ابنه اصلا، انه بيحطه في مكان في مصادر معرفة لا شك في مؤذيات، في مصادر معرفة ضارة، وللأسف الشديد هو بيعمل ايه، بيروح مش مدرك الطفل ده ويقول لك لا اصلا ابني متربي كويس، ابني هيفهم، ابني هياخد باله. يا عمي اهدى احسن الله اليك، يعني الطفل بطبيعته طفل، الطفل بطبيعته ممكن هو اصلا لما حد يريد به شرا بيعمل فيه ايه، حد بيعرف انه بيحب الشوكولات مثلا، بيحب الشوكولاتة، فتلاقيه ممكن بالشوكولات ايه يؤذيه. يعني انتم متخيلين ان حد بقطعة شوكولت يعني ممكن يؤذى ويمشي مع واحد غريب مثلا؟ يعني فطبعا هو يعني هو محتاج يدرب، محتاج ياخد خبرات اكتر، محتاج يعلم، محتاج ينتبه اليه، محتاج اللي بنسميه close observation. close observation يعني ملاحظة قريبة للغاية، دقيقة للغاية. ان هذا الكلام احنا ننتبه ليه صراحه. احنا بنتخيل ان احنا مثلا كتير عندنا في الطب مثلا نقول الحاله دي محتاجه ايه، محتاجه تروح مفيش مشكله، وبعدين نيجي نقول لا هتروح بس مع كلوز اوبزرفيشن، يعني الام لو سمحتي عايزين ملاحظه دقيقه، يعني تبقي مركزه معاه واخده بالك لربما يحصل كذا يحصل كذا. فالطفل محتاج كلوز اوبزرفيشن، وقبل كلوز اوبزرفيشن يعني قبل الملاحظة الدقيقة، هو محتاج اصلا اللي هو ان احنا نعمل له حجر منهاجي، حجر منهاجي اصلا، نحن نضعه منهاجيا في بيئة امنة فيها مصادر معرفة امنة قدر الطاقة، قدر الطاقة. ولذلك صراحة يعني كتير جدا ممكن انا نفسي ممكن اكون وضعت في هذا الاسكال، ان مثلا اضطر اودي ابني مكان او مؤسسة او بنتي مكان او مؤسسة، او اختار له خيار ما في الحياة، الخيار ده ممكن ما يكونش هو الامتع، وللأسف ممكن ما يكونش هو الانفع عمرانيا، بس بقول لنفسي يعني اهم حاجة عندي ان يكون الانفع ايمانيا، اهم حاجة عندي ان اكون انا اديت دوري في ان انا على قد ما اقدر عملت له امان من هيك، على قد ما اقدر مهما كان اتحمل بقى ايا كان، بس اكون عملت لابني على قد ما اقدر امان من هاجي او بنتي، او اكون حصنته من هاجي، لان ده واقع يعني معلش يعني احنا ما بنهولش ولا بنضخم ولا بنبالغ، يعني ما ده من باب ضرب المثال ولا من باب غريب المقال، ده واقع موجود اصلا، يعني واقع ما لا ينكر اصلا. لذلك انا حزين جدا جدا على الله المستعان، حزين على الناس اللي هي اي خطوة طيبة مثلا بنحاول ناخدها في عالم الاطفال تلاقيهم عايشين في عالم اخر ولا برج عاجي اخر للمستعان. طيب بنقول ويظهر ذلك الاسكال في صور ومستويات متنوعة من الغياب او الاضطراب، فقد لا يفهم الطفل ولا يدرك مكمن الخطر والضرر في محتوى تعليمي او اعلامي او ادبي يتم تقديمه له، وان فهم وادرك وتبصر فانه لا ينضبط ولا يمسك ولا يتصبر، فيستهلك ذلك المحتوى مع علمه بأضراره وأخطاره. وعلى العكس فقد يفهم الطفل ويدرك ويتبصر بمكمن الخير والبر في محتوى تعليمي أو إعلامي أو أدبي يتم تقديمه له، لكن لا يتوفر لديه من العزم والتصبر ما يجعله ينضبط ويمسك عن الإهمال ويشرح في الاستعمال. طيب حتى دي مهمة بقى، هنيجي هنا نصنف الطفل الأطفال لنوعين على مرحلتين، يعني نوعين على مرحلتين. قبل ما نصنفهم هنا على مرحلتين خلينا نقول، هل الولاد كلهم على مستوى التعقل او التمييز هل كلهم عندهم مشكلة واحدة بشكل واحد؟ لا مش بشكل واحد. ليه؟ لان في اشياء وهبية واشياء كسبية، اشياء وهبية واشياء كسبية. يعني سبحان الله احيانا ممكن تلاقي عندك ولد كده تلاقي سبحان الله كده هو بطبيعته متمهل كده وهادي ومتعقل شوية، وممكن تلاقي حد تاني متهور وطايش وبيفكرش وما بي ما بي ما بي ما بيعتبرش وما بيتذكرش، عندك النوع ده وعندك النوع ده، فسبحان الله تلاقيه هما الاثنين موجودين عندك في البيت، ده وهبي بدون اي حاجه، انت نفس الشخص اللي عرضتيهم نفس الحاجات، فده بنسميه الشق الوهبي. طيب في شق تاني بقى، شق الكسبي. الشق الكسبي ده بقى الولد اللي هو الحمد لله تمام وزي الفل وعنده الدنيا كويسه، ده الولد ده لو اتوجد في بيئه ما بتنميش او تزكي التعقل، سواء كان العلم التبصري بتاع الفهم والادراك او العمل التصبري بتاع العزم والضبط والامساك، هيبقى سفيه برضه، هيبقى سفيه، هنروح برضه للسفه تاني، مش هيبقى متمهل ولا هيبقى متعقل، هيبقى سفيه متعجل، سفيه متعجل للاسف الشديد. فهنا في شق وهبي وشق كسبي. شق وهبي ده كل واحد رزق. طيب الولد اللي عنده الجزء ده ناقص وهبيا نقدر نعوضه كسبيا. طيب الولد اللي عنده الشق ده كويس جدا وهبيا نقدر ننميه ونزكيه كسبيا. فالشق الكسبي ده اللي هو الدور بتاعنا احنا اللي احنا بنقوم به، وده طبعا بيحكمه حاجات كتيرة، بيحكمه البيئة اللي هو الولد فيها، بيئة زي ما نقول دايما البيئات اللي هي الاوطان، اوطان الايمان، البيوتات والمؤسسات والمجتمعات. فلو الاحتكاك بتاعه في بيوتات ما بتزكيش او تنمي التعقل، فلو هو وهبيا عنده التعقل ضعيف هيبقى اسوأ واضل، ولو هو عنده التعقل جيد او معقول للأسف الشديد مش هينمو، بالعكس هيروح لصنوف من الايه، من السفه والتعجل. المؤسسات، المدرسة اللي بيروحها، المؤسسة الإيمانية اللي بيروحها لازم تكون بتنمي عنده هذا الكلام. عشان كده من منة الملك، من منة الملك، من الحاجات اللي هتسعيد بيها جدا، ان يعني مما هدانا الله اليه، ان بطل الوحدة بتاعة الرسالة اسمه لبيب، واللب هو اعلى العقل، يعني اللب ده اخلص العقل واكمله، لب يعني وذلك كنا بقول كل لبيب عاقل وليس كل عاقل لبيب. فاللب ده أو اللبيب هو يعني أكمل الناس عقلا. عشان كده مركزين قوي على البعد ده. احنا نريد لهذا الطفل, وده اصلا لو قلتوا لي ايه اكبر اهم مهارة منهجية احنا محتاجين نزود اولادنا بيها, هقول قولا واحدا التعقل. التعقل بقى بتفاصيله, تعقل بما يسبق من تمهل, بما يشتمل عليه من تفكر ويشتمل عليه من تدبر ويشتمل عليه من فهم وإدراك وضبط وإمساك, وما فيه من تبصر وتصبر, وما فيه من علم وعمل. عشان كده سبحان الله احنا قلنا وكأنما يعني اختصار ما نريده من الطفل ان يكون لبيب, ورجونا ان يكون يعني يتواجد هذا اللبيب يعني. وربنا لطيف ان هو هدانا لفكرة ان احنا البطل بتاعنا يكون اسمه لبيب, لان فعلا هي دي القضية. لو نجحنا نصنع هذا المتعقل يعني المتمهل يعني المتفكر يعني المتدبر يعني المتبصر يعني المتصبر, عنده ادراك عنده امساك زي الفل, الله المستعان. فالحقيقة التعقل هو, عشان كده احنا رجونا ان شاء الله احنا يكون عندنا مجلة لبيب, عشان برضو من الاول يتقال للولد انا عايزينك تبقى لبيب على مستوى التعامل مع المغذيات والتعامل مع المؤذيات. التعامل مع المغذيات ازاي انت تقدر تحسن التعامل معاها والانتفاع بيها, والتعامل مع المؤذيات ان انت ازاي تقدر تتحصن منها, زي ما قلنا ازاي تنمي الامداد بالمغذيات وتستفيد من الامداد بالمغذيات, وازاي تقدر تمارس ابعاد المؤذيات. فلذلك يعني تمنينا حقيقة يعني ان احنا يعني كنا بدأنا نود فكرة مجلة لبيب, ربنا يسر ان شاء الله اشتغلوا عليها مجلة للطفل, بحيث ان الولد يبقى اللبيب بيحاصره في كل حتة. يعني القناة اللي مش عارف البتاع عملناها لبيب يعني, واكتر من حاجة يعني, حتى تمنينا يكون في قناة تلفزيون اسمها لبيب, ابليكيشن اسمه لبيب, بحيث الولد يبقى يعني محاط او محاصر بهذا من ايه من كل جانب. المهم فالخلاصة يعني او ما اقصده ان احنا الاشكال ده, اشكال التعقل الحاضر عند الولاد او التمييز, هو في صور ومستويات متنوعة, بس دايما بيمكن حصر الصور دي في صورتين, اما غياب واما ايه اضطراب. اما غياب تام, الغياب ده وهبي؟ لا, ما فيش وهبيا حد ما بيتعقلش الا اللي هو خارج نطاق التكليف, لان العقل او التعقل هو مناط التكليف. لو ان عدم التعقل زال التكليف, فيش عقل زال التكليف, لان مش القضيه العقل, وظيفه العقل اللي هي التعقل. فلو ان عدم زال التكليف, زوال العقل في زوال التكليف. طيب انا بنتكلم على اي طفل لازم هيبقى عنده تعقل, اما ازاي يا دكتور هو يبقى عنده تعقل وهبي وهيغيب التعقل كسبيا, يتعرض لمؤذيات مؤذيات 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 لغايه ما تضرب اصل التعقل ذاته فيبقى سفيه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل لكم, سيقول السفهاء من الناس, والناس اللي ربنا بيخاطبهم كتير يقول افلا يعقلون افلا يعقلون افلا يعقلون لعلهم يعقلون وغيرها. فللاسف الشديد يبقى كده. ولما بيغيب التعقل ما بيغيبش من كل الميادين, يعني ممكن تلاقي التعقل غاب من ميادين وحاضر في ميادين ايه اخرى, وده بنشوفه حتى في الكبار. تلاقي واحد مثلا على المستوى العمراني تلاقيه متعقل جدا ومركز جدا في شغله واخد باله ومنتبه ومش عارف ايه ويفهم ويدرك ويضبط ويمسك ويتبصر ويتصبر, لكن ايمانيا ما لقاش كده خالص, لكن وجدانيا ما لقاش كده خالص, بدنيا ممكن ما يكونش كده, يكون بيدخن ولا بيشرب مخدرات ولا بيعمل مش عارف ايه. فننتبه برضو المسألة دي, ان الغياب الكلي في الغالب مش في الوهبي, بيحصل في الكسبي, بيحصل في المرحلة بتاعة الكسبي. لما ما ياخدش الكسبي كما ينبغي ممكن يغيب تمام. والغياب ده للأسف زي ما قلت يعني, او برضو على الحقيقة هو مش غياب في كل الميادين, ولذلك احنا ممكن نقول الغياب الكامل ما يحصلش الا في الكسبي مش في الوهبي. لما الكسب يغيب غياب كامل يأثر على الوهبي. طيب ده الكامل. طب والغياب الشامل ما يحصلش، ما يحصلش غياب شامل للتعقل في كل الميادين، لا بيحصل في ميدان دون ايه، دون ميدان. فممكن يحصل في ميدان زي ما قلت الايماني، وما يحصلش في الميدان الايه العمراني وغيره، في الميدان العلمي مش في الميدان العملي وهكذا. طيب لكن الصورة بقى الاشهر والاكثر يعني والاظهر هي صورة الاضطراب، اضطراب في التعقل بقى، اضطراب يعني كتير جدا يحصل اضطراب بقى، مرة يتعقل ومرة ما يتعقلش، يتعقل في حاجات يتعقلش في حاجات، اضطراب بقى بكل صور ومستوياته. فأتمنى ان ننتبه لديه. احنا قدام طفل عنده اشكال اصلا، والاشكال ده يمكن حصره في ان اشكال تعقل بشكل اساسي، تقديم للهوى على الهدى، العاطفة على العقل وغيرها من الاشياء. والاشكال ده في صور ومستويات متنوعة من الغياب والايه والاضطراب. طيب ازاي بقى بنشرح؟ بنقول مثلا دلوقتي عندنا صورتين وعندنا حالتين. فقد لا يفهم الطفل ولا يدرك مكمن الخطر والضرر في محتوى تعليمي او اعلامي او ادبي يتم تقديمه له. انا ممكن انا قدمت للولد المحتوى ده، هو لا فهم مكمن الخطر ولا الضرر، لا فهم ولا ادرك مكمن الخطر ولا الضرر، ما فهمش اصلا، يعني ما انعقدش عنده تمييز او تعقل الفهم والادراك اللي اسمه التعقل العلمي التبصري، ما تبصرش، ما شافش الضرر. فده ممكن يحصل. طيب وده وارد في الاطفال زي ما قلنا، وارد فيهم لان زي ما قلنا ما عندوش المعلومات ولا عنده الخبرات اللي تخليه ياخد باله ان ده مضر اصلا. زي احنا بنشوف الطفل مثلا ممكن ياكل حاجه مشابهه لحاجه مثلا هو عارفها وبيحبها، بس ما ياخدش باله انها فيها سم او فيها اشكال اصلا. المهم فما يفهمش ولا يدرك مكمن الخطر ولا الضرر. وده وارد. طيب وان فهم يبقى الحالة التانية بقى، انه يفهم ويدرك. طبعا لو ما فهمش بقى احنا كده في مصيبة اصلا، ده احنا في اشكال من الاول. طيب وان فهم وادرك وتبصر، دي صورة تانية، نلاقي بقى الطفل ايه، الطفل بقى يا جماعة احنا قلنا الطفل عنده اشكال في القوة العلمية واشكال في القوة العملية. الحقيقة مش اشكال، الاشكال في القوة العلمية مش داخلي، يعني مش عنده، هو خارجي، ما بيزودش باشياء تخليه قوي علميا، انه ما يستقلش بتعلم الاشياء. لكن بطبيعه الحال عنده اشكال في القوه العزميه. ليه عنده اشكال في القوه العزميه؟ يعني القدره على التصبر. ولذلك حتى كنت بقول لهم، يعني كنت بقول لو حاجه مهاره منهجيه واحده هنعلمها للطفل على المستوى الفكري او مستوى الافكار فهي التعقل، انه يبقى منهاجه بيتفكر بطريقه حد متعقل، زي ما قلت بما وكل ما يتعلق به من تفهم وتفكر وتدبر وتبصر. تمام. ولو علمه مهاره واحده بس المستوى السلوكي، مهاره منهجيه على المستوى السلوكي، تبقى التصبر. نعلمه التصبر، تصبر تصبر، لان دي برضو ده اشكال عند الطفل. زي ما قلنا الاندفاعيه اللي عنده غلبت الهوى على الهدى شويه، غلبت العاطفه على العقل، بتخليه ما يتصبرش، ما لا يتمالك، ما بيحتملش. فعدم التصبر او عدم الامساك ده بيقع كتير جدا بقى، ان الولد يكون عارف ان الكرتون ده مش مفيد بس هو بيحبه، وبيحب يشوف مش عارف البطل الفلاني، وبيحب النشيد اللي بيجي في الاول، فممكن الام تمنعه منه، وللاسف الشديد يروح هو ايه من وراها. ولذلك الاطفال قلنا في منع وممانعه ومناعه. قلت المنع مطلوب، المنع اساس، المنع اساس، لكن قلت ان الممانعه والمناعه بمثابه الراس، بمثابه الايه الراس، يعني دي الراس او تاج الراس، يعني مش الحاجه ايه، هو دي الاصل اللي يعول عليه. فالمنع كانه اساس من الاول تحت، لكن ال المناعة والممانعة والمناعة كأنها الايه، كأنها تاج الرأس او كأنها النبراس، النبراس اللي احنا هنتحرك ونمشي في ضوء. فعشان كده بقول يا ريت نبقى منتبهين لمسألة ان الولد اصلا لازم احنا نشتغل معاه في المنع كويس، بس من قلت المنع نبدأ به لكن لا نعول عليه، نبدأ به ونستمر فيه لكن لا نعول عليه، واكدت على المسألة دي، نبدأ فيه نستمر فيه لكن لا نعول عليه، لانه هو اشكال ان احنا نعول عليه، لان احنا لو عولنا عليه احنا منعنا، بس هو ما اشتغلناش عليه كويس في الممانعه والمناعه، في ان احنا الحمد لله نزوده بمحتوى ايماني يملأ قلبه ويشغله عن الاشياء دي، ونبدأ ان يقوي عنده التعقل والتبصر وغيرها والتصبر. ولذلك سبحان الله دي قيمة ان دايما الطفل يشتغل بجناحين، جناح اقامة كتاب الله وجناح اقامة الصلاة، جناح اقامة كتاب الله وجناح اقامة الصلاة. جناح اقامة كتاب الله يزبط له التعقل جدا او التبصر، وجناح اقامة الصلاة هيزبط له جدا التصبر اصلا. ودي حقيقة، والحمد لله دول برضو المحورين الاساسيين في وحدة الرسالة. محور اقامة كتاب الله، اللبيب يقيم كتاب الله ويقيم ايه الصلاة. فالمهم الشاهد يعني الطفل هو يبقى عنده تعقل او تمييز الفهم والادراك اللي هو العلم التبصري، بس يقع في فخ اشكال او اضطراب في تعقل العزم والضبط والامساك او التعقل العملي التصبري، فيستهلك ذلك المحتوى مع علمه وتبصره بأضراره واخطاره. يستهلك المحتوى لغلبة الهوى، لغلبة الايه الهوى. هو حابب حاجة بيهوى، وزي ما قلنا ان هو عنده، هو الطفل القوة التصبرية عنده ضعيفة لا يتمالك. الطفل بطبيعته يتلاقيه جاع يخرب الدنيا، ماما جعان يا ماما، خلص الاكل، تعمل الاكل امتى ماما، الاكل يا ماما، مش عارف ايه هو اصلا بطبيعة الطفل زنان، طفل زنان. يعني في الانسيستنس، ودي برضو حاضرة في المرأة، الالحاح. يعني المرأة مثلا لو في دماغها حاجة او عايزة حاجة معينة ما تسكتش، لا تلح، طب مش دلوقت، تسكت شوية تقريبا 5 ثواني وتلح تاني، طب نصبر، عايزين نطول يا جماعة، نصبر معانا يعني، اصبري كده شوية طوال، حاضر تكمل 10 ثواني وتجيبها بشكل ايه، بشكل تاني. مش عارف التلاجة ايه، ما هو اصل احنا لو كنا صلحنا المروحة مش عارف كان كذا، طب خلاص ماشي، مش عارف ايه، طب اللبس، ما هو اصل احنا المروحة لو متصلحة كان زمان اللبس نشف. يعني المهم باي صورة من الصور عندها قدرة غير عادية على الالحاح، وده اللي بيخليها بتذهب بلب الرجل. يعني اذهب للب الرجل الحازم. يمكن المرأة بطبيعتها عندها انسيستنس، عندها الحاح، لما تبقى في حاجة مسيطرة على رأسها ما تستريحش لما الحاجة دي ايه تحصل، او تيجي حاجة بقى من فوق كده بقى، تحصل خناقة ولا مصيبة ولا بتاع، ولا جوزها يضربها يخبط دماغها، يا دوب خلاص المشكلة ممكن ايه، ممكن تخلص بقى الالحاح ده. انما هي بتعشق الالحاح، مش بتعشقه، بتمارسه بشكل طبيعي. يعني ده حاجة عادية كده بتمارسه. يعني مثلا الرجالة عشان خاطر يلح بيقعد ايه يعني يضغط على نفسه او يركز ان هو يلح. المرأة ما بتركزش، هو ده الطبيعي بتاعها، ده هي بتنسى وبتلح. يعني بتنسى وتلح، تقول انا مش عايز الح بقى عليه عشان جوزي ما بيحبش الزن والالحاح، تلح عليه. طبعا بتلاحظوها جدا في البنات من هم صغيرين، تلاقي البنت زنانة ملحة، شوف ابنك كده الولد الذكر وشوفي تلك الانثى اللطيفة الخفيفة، تلاقي الولد مثلا ماما عايز كذا وممكن ما يزنش كتير، البنت بقى زنانة زن السنين، زن يعني ما بتبطلش زن. انا من اكتر الحاجات الحمد لله رب العالمين اللي علقتها في بناتي الزن، الحمد لله الزن شغال على امهم، انما انا الحمد لله قلت لهم انا اللي هيزن ما هعملش المصلحة، انا ما بحبش الزن. فهم خلاص بقوا بيفكروا بعض، تيجي واحدة منهم هتزن تقول لها ايه، بابا ما بيحبش الزن، فخلاص نلم نفسنا بقى. فبطبيعة الحال المرأة فيها الححدة او الانسيستنس، وده برضو حاجة لطيفة لو هي استثمرتها كويس، انها مثلا تلح على حد في الخير، بس مش حد الاملال او الاتجار يعني، فهي شطرة في المتابعة، شطرة في التعاهد، شطرة في انها تركز في حاجة حتى تمضيها لغاية الاخر يعني تتمها. انما الرجالة كتير مثلا الحاجة يفتكرها مرة وينساها 10 مرات، والدليل الحنفية اللي عندكم في البيت اللي هي ما تصلحتش تقريبا من ايه، من 12 سنة من ساعة ما اتجوزته، وكل مرة يقولك خلاص حاضر حاضر حاضر، وانت اللي مستعجلة. يعني ان شاء الله في امل كبير انها تتصلح قبل ما يموت كده بسنة ولا حاجة. المهم او ممكن يوصي عليها، كتبها في الوصية وهو بيموت، صلحوا الحنفية لامكم عشان كان نفسها نصلح الحنفية، ويشوفك عجولة ان انت بتقعدي بتطلب طلبي بيها كل 6 شهور ولا كل سنة. مهم. فالراجل بطبيعته في التعاهد مش شاطر في تتبع الاشياء لغايه ما تتم، لان هو ما بيحبش الالحاح ده اصلا، وما بيحب يعني دماغ الراجل فيها حاجات كتيره، دماغ الراجل ممكن تبقى حاضر فيها عاملة زي قلبه كده، يعني ممكن يبقى فيه مثلا 2 3 4 5 6 ودماغه برضو كده، دماغه فيها حاجات كتيرة. يا ست بتتخيل ان الراجل زيها، ان الوقت ده مثلا ممكن دماغه هو بيكلمها، ففي حاجات تخصه في البيت وتخصها، وبرضو دماغه في حاجة تانية في الشغل، ودماغه في حاجة مش عارفة تعمل بكرة. الست مش كده، الست دلوقتي دماغها في الحتة دي، يعني ده واخد كل دماغها، فهي في الغالب مونوفيز، يعني مونوفيزك، المرأة مونوفيزك، صعب المرأة تكون بوليفيزك، يعني هي عندها وان دايركشن، يعني دماغها ما تعرفش تبقى فيها تعددية، ففي الوقت ده بتفكر في كذا تفكر في كذا، ما تقدرش تستحمل اصلا، فلما بتحط حاجة في راسها بتبقى مليحة فيها، زي اللي هم الاوتيستك كده بالظبط، زي الاطفال عندهم ذاتوية، هو بيركز في حاجة محددة ويفضل فيها فيها لغاية ما ينجزها ويلح عليها ويكررها. فهي بطبيعة الحال المرأة في النقطة دي كده. الطفل بقى زي المرأة، قلنا يعني دايما قلت لما تتلخبطوا في صفات الطفل على طول تعرفون صفات المرأة، يعني هو أقرب للمرأة في معظم الحاجات. فهو الطفل تلاقيه بقى لحوح جدا. طب لحوح ليه؟ ايه اللي مخلي الطفل لحوح؟ ان الطفل بطبيعه الحال دماغه ما فيهاش تعدديه، حتى لو صبي، حتى لو ولد. انا ما بقولش مثلا الولاد مش زنانين، الولاد زنانين، وممكن واحده يكون عندها ولد زنان اصلا اكتر من بنت، بس بقول في الجمله يعني البنات ممكن يكون عندهم كده كده مهيئين كده، بس الطفل بقى حتى لو ولد او بنت هتلاقيه زنان، ما هتلاقيه ملحاح، بيلح كتير قوي قوي. ليه؟ لانه بطبيعه الحال ما عندوش حاجات تشغل فكره ولا تزهيله عن الحاجة اللي هو بيفكر فيها دلوقت، ولذلك لما بيفكر في حاجة بتسيطر على رأسه ولا يكاد يقرر له قرار حتى ايه حتى ينجزه، الا بقى لو جت حاجة تانية ازهلته عنها، لو حاجة شغلته، لو حاجة وقفته عند حده. انما طول ما هو الامر كده عنده الحرية فيفضل يزن 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 لغاية ما الامر يتقطي، لانه هو زي ما قلت بطبيعة الحال العاطفة الغالبة عنده وبتسيطر على رأسه وما عندهش التعددية، يعني مش هيقعد بقى مثلا دلوقتي دماغه مشغولة بان هو مثلا يروح يطلع مع اصحابه في مش عارف الرحلة الفلانية، وفي نفس الوقت بقى مشغولة بازمة الاوزون، ومشغولة بازمة الاحتباس الحراري، ومشغولة بان مش عارف امه مش عارف اتخنقت مع مين، وان ابوه مش عارف حصل له ايه في الشغل. مش يعني طفل حياته بسيطة جدا واهتماماته محدودة قوي، فلذلك مش هيبقى عنده الاشكال ده. فلما يكون بيفكر في حاجة يفكر فيه، وده الاشكال. ان برضو لازم نفهم احنا اللقطة دي، ان هو مش هيهمد ولا هيسكت. كنت بقول قلت المساله دي واحنا بنتكلم اطفالنا على الاجهزه الالكترونيه، ان فكره ان الطفل هيهمد ويسكت كده بالراحه، لا ما يسكتش. وفكره انه هيستسلم بسهوله، مش هيستسلم بسهوله. يعني كتير من الامهات مثلا او الاباء بيقول لك خلاص انا هوقف الحاجه دي او همنع الحاجه دي اقول له كذا، وهو هيستسلم ان شاء الله، ما يستسلمش بسهوله. ودايما كنت اقول مع الطفل هي معركه طول نفس، مين اللي هيستسلم الاول؟ فالاشكال ان احنا بنتخيل ده طفل عيل هيستسلم بسرعه، مش هيستسلم بسرعه، ما يستسلمش بسرعه. هو لان هو ده سلاحه الوحيد وما عندوش حاجه تاني، مشغول فاضي، مش مشغول فاضي، مشغول بالمساله دي وفاضي، فهيقعد كل شويه يلح فيها يلح فيها. حاول بقى يعلي الايه الوتيره شويه، يعمل مش عارف ايه، يعيط، يصوت، يتقمص، يودي، يجيب، مش عارف كذا. وزي ما قلت لدرجه مثلا لو بنوته مثلا تقول لك هتهدد بالانتحار وحاجات من دي. فليه؟ لان هي معركه طول نفس، لان هو بطبيعه الحال ملحاح. والقصه دي وطبعا عنده بقى اشكال تاني، الطفل عنده اشكال، هو بطبيعه الحال بما انه عاطفي قوي فهو يبالغ في تقدير او تقييم الاشياء، يعني ما بيقيمش الاشياء او يقدرها بشكل موضوعي او دقيق. ليه؟ لان ما عندوش خبرات كافيه في الحياه. يعني مثلا هو بيتخيل انه الرحله دي مثلا لو ما راحهاش هيبقى اتعس واحد في الدنيا، ولو راح هيبقى اسعد واحد في الدنيا، وان هيجد فيها من اللذة والسعادة والفرحة اللي هيقعد معاه مثلا قرن من الزمن. وان انت لو جبت له مثلا دراجة او بايسكل، او جبت له احنا عجلة في مصر، لو جبت له العجلة دي يبقى انت كده فتحت له باب السعادة والهناء، ولو ما جبتهلوش انت فتحت له باب الشقاء والهم والغم والمش عارف ايه. ويقعد يقول بقى لو جبت الدراجة دي ده انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل بيها مصالح وهقضي مش عارف ايه. هو بس ناقص يقولك ان انا هطلع بيها رحلة فضائية ناحية الايه ناحية القمر وكده، وروح اجيب لكم من تربة القمر او ابحث عن حياة جديدة في الكواكب الاخرى. يعني بيبالغ في تقدير الاشياء، عنده الغالب عليه التهويل او التضخيم. فبرضو ده اشكال، بيبالغ مبالغته في تهويل الاشياء اشكال كبير، لان برضو للأسف اللي بيحصل ان الولاد الرغبة اللي جواه، الشهوة اللي جواه دي لما تبقى يعني مشكلة. كمان بقى انا قلت ان الطفل الحمد لله بتبقى رغبة، لكن الرغبة دي لو احنا ما نجحناش ان احنا نشتغل عليها صح هتبقى شهوة، وبقيت شهوة تبقى ادمان. فمكونها رغبة الحمد لله هي رغبة ملحة نقدر نشتغل عليها، انما المشكلة ان الرغبة الملحة دي تتطور للايه، للشهوة. الشهوة قلنا هي رغبة بس بتتميز، قلنا قبل كده بايه، بالشدة في الحدة والمدة، عشان كده فيها معاودة، شدة في الحدة حديدة جدا، رغبة شديدة حديدة، والمدة مدتها طويلة، ولذلك فيها المعاودة كل شوية بتعاوده، لان اصبح فيه لون من التعلق الداخلي بيها. فلذلك لازم نلحق الامر قبل ما يبقى شهوة عند الطفل او يشتهي. واشكال بقى نبقى ادمان، لون من الديبندنس، اللي خلاص بقى احنا مثلا رفضنا الحاجة دي او مش سامحين بيها، نبدأ نخش بقى في اشكالات تانية، اشكالات على مستوى بقى مش بيقضي مصلحة، مش عامل حاجة، مش عارف عامل بالظبط زي المدمن اللي انت شلته منه الجرعة، فبرضو لازم نصبر عليه لغاية ما يتعافى. المهم زي ما قلت، هي معركة طول نفس، من سيستسلم اولا، من سيستسلم اولا. انت معاكي مثلا في زجاجة زي كده معاكي سم، وابنك مصر يشرب هذا السم، وعمال بقى يعني يجلب بخيله ورجله ويستفرغ كل وسعه ان السم ده ايه، ان السم ده يشربه، وانت تستفرغي كل وسعك في انه ما يشربوش. فهي معركة طول نفس، من الذي ايه سينتصر في الاخير. فالشاهد اللي اقصد انها معركة طول نفس، الخلاصة يعني من الذي سينتصر في الاخير. ما ينبغيش ان الاسرة تستسلم، وخصوصا انها مدركة ان هذا السم يعني هيكون خطر او هيؤذي. وزي ما قلت لا شك ان هيبقى برضو مش هنقدر نحقق نفس القدر من الاستمتاع او نفس القدر من المتعة، لكن يعني الامان مقدم يعني، وما ما قدمناش حل اخر، وكده كده ما هو ده اللي بيخلي ان مسألة البناء او التزكية او التربية في الزمن ده مسألة ما هيش سهلة، مسألة ليست سهلة، الانسان يسد ويقرب على قد ما قدره خلاص. طيب فكده احنا قدام اشكال تاني، الطفل بس ما عندوش اشكال تعقل علمي، عنده اشكال تعقل عملي، ما عندوش بس اشكال تعقل تبصري، عنده اشكال تعقل تصبري، ما عندوش بس اشكال فهم تعقل فهم ادراك، عنده اشكال تعقل عزم وضبط وايه وامساك. فالطفل زي ما قلنا ممكن يكون عارف ان الحاجة دي ضارة، بس يستهلك ذلك المحتوى خلاص لغلبة الهوى، يعني الهوى يغلبه. وزي ما قلت هو الطفل بطبيعته لما تيجي تبصي له هو اصلا عنده اسكال في مسألة الالحاح على الشيء، لان الشيء بيبقى مالي راسه او مالي دماغه بشكل كبير، وزي ما قلنا لان ما عندوش اهتمامات اخرى تزاحم هذا الاهتمام وتشغله عنه، وده طبعا بيظهر كتير لما يكون الطفل فعلا ما عندوش اهتمامات. وغير ان هو كده هو بطبيعة الحال بيهول ويبالغ ويضخم من طبيعة الاشياء، فيضفي عليها قدر كده من الايه، من النفع والفائدة كبير قوي، ويصور بقى لانه لو حاجة دي ما تحققتش والامر ده ما حصلش تبقى اشكال. زي ما قلت هننتقل، بيبقى الامر بينتقل عنده من الرغبة لشهوة الادمان، ومحتاجة تصبر حتى يمر بهذه المرحلة. طيب نروح بقى للنقطة تانية، ده لو كان ايه خطر وضرر. طب لو كان خير وبر، الطفل ممكن يفهم ويدرك ويتبصر بمكمن الخير والبر في محتوى، لكن لا يتوفر لديه العزم والتصبر، من العزم والتصبر ما يجعله ينضبط ويمسك عن الاهمال واشرف استعماله. برضو بعضكم بيتخيل ان الاشكال بتاع التعقل هيظهر اكتر فين، في المحتوى التعليمي او الاعلامي او الادبي الضار. لا، ما هو يظهر برضو في المحتوى التعليمي او الاعلامي او الادبي النافع. ازاي يظهر في النافع؟ ان الطفل اصلا ما يفهمش ان دي حاجة نافعة، ما ياخدش بقى ان دي حاجة نافعة، ما عندوش ادوات تخليه يفهم انها نافعة اصلا. فبناء عليه ما يعني للأسف هيقع في الإهمال ولا يشرع في الاستعمال، هيهملها ومش هيستعملها. طيب وممكن برضو يعتبر نفس الإشكال، إن الطفل أصلا يبقى عارف إن المحتوى ده مفيد ونافع، لكن للأسف وتزي برضو كتير من أطفالنا النهاردة ممكن هم مش مدركين عقليا قد ايه مفيد ليهم او نافع ليهم مثلا لما يتعلموا قران مثلا او يتعلموا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او يشوفوا سيار الانبياء والصالحين. هم مش مدركين. طيب او مش مدركين حتى احيانا اشياء من الحاجات العمرانيه اللي بيكلمهم فيها اصلا، يعني ممكن يكون بيكلمهم في مسائل عمرانيه اخرى زي مثلا حبيبي حاول تعلم القراءه والكتابه كويس، تعلم الحساب، مش تخسر حاجه لو كذا. ممكن ما يدركوش هذه الاشياء، لا يفهموا ولا يدركوا. طيب وان فهموا وادركوا للاسف نلاقي ما عندهمش من العزم والتصبر اللي يخليهم ينضبطوا ويمسكوا عن الاهمال واشرعوا في الاستعمال. برضه ده اشكال تاني. فاقصد ان ذات الاشكال بيظهر سواء كان مصدر المعرفة ده نافع او ضار. تعال نشوف الخلاصة او المحصلة. الخلاصة او المحصلة ان احنا اللي هو بقى في من السبيل الاشكالية المعرفية الثقافية، ان مصادر المعرفة اللي الطفل بتاعنا بيتعرض ليها فيها ازمات ضخمة جدا جدا. وكان المتوقع بقى قصاد او يعني ربما يهون امر هذه الازمات لو كان الطفل اللي قدامنا عنده ادوات خلاص يقدر يتعامل بيها مع تلك الازمات، او عنده مهارات يقدر يواجه بيها تلك التحديات. انما بقى الاشكال ان الطفل هذه الازمات وتلك التحديات بهذه الصعوبة في هذا الزمان، عشان كده بقول الزمان ده زمان مختلف جدا جدا جدا. الزمان ده الاشكاليات دي والتحديات دي والازمات دي على اشدها. النهاردة زي ما قلت يعني في مرحلة من المراحل ما مش اي واحد كان يعرف يشوف افلام كرتون. احنا مثلا من 100 سنة كانوا يشوفوا افلام كرتون، كان اخرهم اخر حاجة توصل لهم مجلة اطفال. فكان الاطفال فعلا شبه يعني محجور عليهم منهجيا فيما يتعلق بايه بالناس اللي هم بره خالص وبعيد، محجور عليهم منهجيا تقريبا، اللي هو الناس اللي هم خارج بقى هوية غير هويتنا وفكر غير فكرنا وعقدة. فكان اشكالاتهم كلها داخلية في البيئة اللي هم فيها. انما النهاردة لا، النهاردة ممكن تكون حاجة في الصين ولا حاجة في اليابان وتصل له لغاية مكان اصلا. فهذه الإشكالية الإيه؟ إشكالية الثقافية المعرفية، في أزمات وفي تحديات وفي إشكاليات كبيرة ضخمة هي الأضخم متهيئلي حتى الآن في تاريخ المسلمين فيما يتعلق بالطفل. طب نعدي دي بقى نروح لحاجة تانية، وهي إيه؟ إن نروح للطفل ذاته بقى. هل الطفل هو الحمد لله عنده أدوات أو عنده مهارات الحمد لله نقدر إحنا نواجه بيها تلك الأزمات أو التحديات؟ للأسف مش موجود. للأسف لا، للأسف هو عنده أصلا ثغرات دي ثغرات هي تسييرية مش تخييرية، ثغرات يفاقم من هذه الثغرات، هي ثغرات على المستوى الوهبي أصلا أو الفطر، يفاقم من هذه الثغرات اللي الجزء الكسبي. إهمالنا احنا بقى للجزء الكسبي، إن احنا لا احنا اللي زودناه بالأدوات ولا زودناه بالمهارات، وفي نفس الوقت يعني ما عملناش إمداد كافي بالمغذيات وما عملناش ابعاد كافي للمؤذيات، فاصبحنا بنعرضه للمؤذيات وما بنودوش بالمغذيات. وهو ده اللي احنا بنتمناه في البناء المنهجي، او عشان كده بقول البناء المنهجي حل، ان الطفل ده هو نمده احنا بالمغذيات ونبعده عن المؤذيات على قد ما نقدر، وما نبقاش مركزين بس على المنع، نركز على المناعه والمناعه علشان هو ان شاء الله باذن الله نعدي بس بيه نصل بيه حتى مرحله البلوغ، وعند مرحلة البلوغ خلاص بيبقى توفر لدي أشياء هو نفسه يشق طريقه ويكمل حياته ويكمل قصته، وبإحنا عملنا اللي علينا. في بعد كده إن شاء الله هننتقل لإشكالية أخرى نسميها الإشكالية الحضارية، خلاص على أبعد شوية مستوى أبعد شوية. فكنا في الإشكالية المؤسسة التعليمية، وكي طلعنا برا شوية الإشكالية المعرفية والثقافية، نطلع برا خلاص ونشوف الإشكالية الحضارية متعلقة بهذه الأمة. خلاص فهنكتفي بالقدر ده، معلش برضه اخرنا عليكم وطولنا عليكم، نكتفي بالقدر النهارده بس. الحمد لله احنا اعتبر الموضوع خدناه الحمد لله بشكل كويس من جميع جنبه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه